بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من قيم الإيمان التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن خشية الله سبحانه وتعالى، فهو أهل للخشية، ومن حقوقه على عباده أن يخافوه وأن لا يشركوا به شيئا، وذلك مقتضي لتمام معرفته، فمن عرف الله تعالى خافه. وقد بين الله سبحانه وتعالى سر هذه الخشية فربطه بالعلم، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود بذلك معرفة الله، فمن كان يعرف الله تعالى كان له أخشى. ومن هنا قال أهل العلم: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فالمعصية لا تكون إلا عن جهل، إما عن جهل بالله تعالى فتجعل الناس يتجاسرون على الله لجهلهم به، فيأمنون مكره سبحانه وتعالى، ويجهلون ما لديه من الأخذ الوبيل والعقاب السريع، فيكون ذلك سببا لتجاسرهم على المعصية. وإما لجهل بشرعه، بأن لا يعرف الإنسان أن الشارع قد حرم هذا الأمر أو أوجبه، فيهون عليه ذلك الأمر لظنه أن الشارع لم يعلقه تكليفا. فلا بد إذن من إحداث هذه الخشية لدى الإنسان. وهذه الخشية لها أمارات، فمن أماراتها أولا عدم الغفلة، أن يكون الإنسان منتبها لما يحيط به من الآيات. فالإنسان في هذه الحياة يحيط به كثير من الآيات البينات الدالة على قدرة الله ووحدانيته وتصريفه للكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومن آيات الله سبحانه وتعالى هذا الليل وهذا النهار وهذه الأرواح، ومن آياته الموت والحياة، ومن آياته تصريف الرياح، ومن آياته إنزال المطر، ومن آياته إنبات النبات، ومن آياته الأمراض وشفاؤها، ومن آياته الأرزاق وتقسيمها. كل ذلك من آيات الله البينات التي تدل على تمام تصرفه وقدرته وإرادته، وأنه المدبر لهذا الكون وحده. فمن جهل هذه الآيات أو لم ينتبه لها ولم ينظر إلى ما يحيط به من عجائب هذا الكون كان من الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يخشونه حق خشيته. وهذه الغفلة من صفات المنافقين، ويكتبها الله في قلوب من لا يرتضيهم من عباده، فيشغلهم بأمور الدنيا الفانية، فيبقون كالذي ينظر إلى قفاه وهو يسير، فيتخبط في الظلام ولا يدري أين يضع قدمه. فكل متصف بالغفلة هو كالذي ينظر إلى الوراء وهو يسير إلى الأمام، لأنه لا يتدبر فيما يحيط به ولا ينتبه لما هو فيه، وهو في خطر داهم وخطر عظيم لما يواجهه من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. وما من ساعة تمر ولا وقت ولو كان يسيرا إلا ولله فيه خطاب يوجهه إلى عباده. فالغفلة عن هذا الخطاب هي غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وانشغال عنه بما دونه. وكذلك من علامات الغفلة عدم إتقان العبادة، فالإنسان الذي لا يتقن العبادة إذا صلى لا يحضر في صلاته إلا لنسوة ضئيلة، ويأتيها بالتكاسل والتهاون، ولا يتقن طهارتها، ولا يتقن أداءها، ولا ينتبه لما يقرأ فيها، ولا ينتبه لمعنى الركوع والانحناء، ولا لمعنى السجود بين يديه والتذلل، ولا لمعنى الدعاء، ولا لمعنى ما يقرأه فيها من القرآن. كل هذا دليل على غفلته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ أنا خير مما التفت إليه. فلذلك من علامات الغفلة أن يلتفت الإنسان في الصلاة، وأن يلتفت قلبه فيها أيضا إلى أمور الدنيا، وأن يشتغل بأي شيء من المشاغل عن مناجاة الله عز وجل. كذلك من علامات الغفلة قسوة القلب وعدم الرحمة، فالإنسان الذي لا يرحم لا يرحمه الله تعالى، ليس أهلا للرحمة. ورحمة الله واسعة قد وسعت السماوات السبع والأرضين السبع، وقال فيها ورحمته وسعت كل شيء، ولكن كثيرا من الناس لا يستحقها ولا تسعه رحمة الله ومطرود عنها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالذي لا يرحم ولا يجد في قلبه رقة ولا إقبالا على الخير لا يمكن أن يكون أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عدم خشيته لله. كذلك من أمارات عدم الخشية عدم ازدياد الإنسان يقينا. فالإنسان الذي رباه أبواه على أصل الإيمان ثم بقي كذلك لا يزداد إيمانه ولا يقينه ولا تزداد السكينة في قلبه، هو على ما تعود من العقيدة في طباه، عوده والداه بمجرد التلقين في طباه أن الله واحد وأنه إليه ترجع الأمور وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأن القرآن كلام الله، فعرف هذه الأمور بالتقليد في طباه، ولم يزدد بعد ذلك الإيمان يقينا ولم يزدد من الله قربا ولا فهما عنه. هذا دليل على عدم خشيته لله، لو كان ممن يخشى الله لزادت الخشية قربا، فقد قال الله تعالى بما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. كذلك من علامات عدم الخشية الإسراع إلى المعصية. فالإنسان الذي يجد نفسه مطيعة لداعي الشهوة ومقبلة على المعصية ليس بينها وبينها حاجز ولا حجاب، كلما لاح برق من بروق المعاصي وجد نفسه مقادة إليه الإنسان وراءه، هذا دليل على عدم خشيته لله، لو كان يخشى الله تعالى لخاف معصيته. وقد قال الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلذلك إذا كان الإنسان مستاقا وراء المعاصي لا يجد حاجزا في نفسه يحول بينه وبين المعصية، فهذا دليل على أنه لا يخاف الله تعالى. كذلك من علامات عدم الخشية أو نقصها أن لا يزداد الإنسان علما وأن لا يحرص على التثبت في الأمور وفي معرفة أحكامها. فالإنسان المعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ما دام صغيرا تحت كنف والديه، أما بعد كبره وبلوغه وبعد أن أصبح مسؤول نفسه فإنه لم يزدد علما ولم يقبل على تعلم شيء. كان يدرس في أيام الصبا في الألواح وكان والداه يعلمانه، فلما أصبح مسؤولا عن نفسه قطع ذلك المشوار وانقطع عن تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه بالكلية، هذا دليل على عدم خشيته لله تعالى. كذلك من أدلة عدم الخشية عدم إحساس الإنسان بلذة المناجاة والتقريب وعدم أنسه بالله تعالى. فالإنسان المحب لله القائم منه يأنس به ويحب الاتصال به ويأنس للخلوة، إذا خلا بربه ذكر الله خاليا فاضت عيناه، يقبل على الله تعالى في خلواته ويحمد الله على هذا الوقت الذي انقطع فيه عن المخلوقين وانفرد فيه لخدمة الخالق سبحانه وتعالى، فلا يجد وحشة في ذلك الانقطاع. وإذا انقطع عنه الناس جميعا وهجروه كان ذلك نعمة لديه وإحساسا بالتقريب، فيقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب سليم ويجد فتن للتقرب والدعاء والذكر والشكر وحسن العبادة، ولا يمكن أن يجدها الإنسان ما دام منغمسا غارقا في مخالطة الناس وأمور هذه الدنيا ومشاغلها. ولهذا يتمثل من يجد ذلك صادقا بقول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فقد تراب تراب. وكذلك من علامات عدم الخشية تصرف الإنسان بالكبرياء والبطر والعجب، فالإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يكون في قلبه ذرة من عجب. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر هو الذي أخرج إبليس من رحمة العالى وأوصله إلى لعنة الله عز وجل. ومن كان يخشى الله لا يمكن أن يستكبر ولا أن يعجب بنفسه لعلمه بسرعة عقل الله سبحانه وتعالى وعاجل مكره وعقوبته. ولهذا فإن الله تعالى قص علينا قصة قارون الذي آتاه الله من أنواع المال والتمكين والجاه والسلطان ما آتاه، ولكنه كفر نعمة الله ولم يشكر هذه النعمة لله تعالى، وقال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلكني من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فبين الله تعالى عاقبته بهذه الحياة فقال: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يسوق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم بين الله النتيجة الأخروية المترتبة على ذلك فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإذا رأينا الإنسان يتجاسر على الظلم ويتجاسر على الطغيان فهذا دليل على عدم خشيته، لأنه انشغل قلبه بما كبر في نفسه من أمور الدنيا من سلطانه أو جاهه أو ماله أو مكانته، فأدى ذلك منه إلى هذا المستوى. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالطريق فسمعت صوتا من ورائي يقول: أعلم أبا مسعود. فنورت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تفعل لدفحتك النار، أما إنك لو لم تفعل لدفحتك النار. لا بد أن يتذكر الإنسان إذا تذكر قوته وبطشه وأراد أن يوقع بالآخرين قوة أخذ الله سبحانه وتعالى وسريع عقوبته، وأنه هو إن استطاع أن يعلم إنسانا في الدنيا بضربة أو شتم أو كلام قبيح فإنه لا يقدر على شيء من عذاب الآخرة. فالله تعالى هو الذي بيده عذاب الآخرة الذي لا انقطاع له، فهو الذي يستحق أن يخشى وحده. بعد معرفتنا لعلامات عدم الخشية في مقابلها نعلم أن ضدها دليل عشية. فالإنسان الذي هو مشغول بالله لا يغفل، فلا يستغرق في شيء من أمر الدنيا، وهو ينتظر منادي الله في كل يوم، هو مستعد لأن يكون من بعث الدار الآخرة هذا اليوم، لأنه يعلم أنه بالإمكان أن يأتي أجله في هذا اليوم، فهو ينتظر ملك الموت في كل ساعة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ينتظر منادي الله سبحانه وتعالى، فإذا ناداه لبى بنفس مطمئنة، ليقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا يكون من الغافلين، فهو عند النوم ينام على ذكر الله، وعند الاستيقاظ يستيقظ على ذكر الله، وعند الدخول إلى البيت يدخل على ذكر الله، وعند الخروج يخرج على ذكر الله، وعند الأكل يأكل على ذكر الله، وعند الانتهاء على ذكر الله، وعند الشرب كذلك، وهكذا في كل أحواله، فهو منتبه غير غافل عن الله سبحانه وتعالى. كذلك عدم الغفلة عن الآيات، فمن علامات الخشية أن يكون الإنسان منتبها لهذا الكون وما فيه من الآيات والعجائب. فقد قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فهؤلاء يخافون الله تعالى ويخشونه فلذلك أجابهم الله تعالى واستجاب دعاءهم وحقق رجاءهم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها فقرأ خواتم سورة آل عمران وهي هذه الآيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها فالذين إذا غارت النجوم لا يستشعرون بقاء الله سبحانه وتعالى ودوامه وإذا طلع الفجر لا يتذكرون نعمة الله بالإصباح فهو فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا إذا طلعت الشمس لا تذكرهم بالله وإذا غربت لا تذكرهم بالله هؤلاء هم الغافلون والذين يتذكرون الله في كل تلك الأحيان لا يمكن أن يكونوا إلا من الذين يخشون الله تعالى لأنهم يرون هذه نذرا ورسلا من عند الله إذا طلعت الشمس فهي منذر الله سبحانه وتعالى يذكر باقتراب الأجل ويذكر بأمر الله تعالى وإذا غربت كذلك فهذا منذر الله مذكر بدنو الأجل وباقتراب الآخرة وإذا طلع الفجر كذلك وهكذا في كل أمر يتجدد من آيات الله ومن عجائب هذا الكون وقد قال الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كذلك من علامات الخشية أن يجد الإنسان حاجزا يحجزه عن المعصية فيستمر معه هذا الحاجز وهو معه في كل أحيانه سياني في حال قوته وفي حال ضعفه في حال سقمه وفي حال صحته في حال غناه وفي حال فقره في حال خلوته وحده وفي حال اجتماعه مع الناس هو يخاف الله على كل حال فهو يعلم أن أخذ الله إذا جاء يمكن أن يأتي في وقت الضحى ويمكن أن يأتي في وقت الليل كما قال الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وبذلك هو يخاف مكر الله سبحانه وتعالى وأخذه فلا يغفله ولا يتجاسر على معصيته لأن بينه وبين المعصية حاجزا يمنعه منها وهذا الحاجز الناس فيه على أربعة أقسام القسم الأول بينهم وبين المعصية حاجز كالجبل فلا يسمعون صوتها ولا يجدون ريحها ولا يرون ألوانها ولا يستمعون إلى أصواتها فلا يتأثرون بها لا يحبونها ولا تتعلق بها نفوسهم لا تحب أعينهم النظر إلى الحرام ولا تحب آذانهم سماع الحرام ولا تحب قلوبهم التعلق بالحرام فبينهم وبين الحرام حاجز عظيم وهؤلاء حجب الله جوارحهم من المعصية ووفقهم لاستغلالها بالطاعة والنوع الثاني الحاجز بينهم وبين المعصية كالزجاج لا يستطيعون اختراقه ولكن مع ذلك يرون ألوان المعصية وحركاتها وهؤلاء أقل شأنا من القسم الأول ودونهم قوم آخرون الحرب بينهم وبين المعصية كالماء يمكن أن يخترقوه بصعوبة وهؤلاء أقل منزلة أيضا من القسم السابق والقسم الرابع الحاجز بينهم وبين المعصية في الهواء، فهم مع المعصية في لحاظ واحد كلما عرضت معصية إله من أهلها. نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء يخشى عليهم أن ينادى عليهم يوم القيامة من أبواب جهنم السبعة، أن توجد أسماءهم في كل باب من أبواب جهنم، فأبوابها السبعة لكل باب منهم جزء مقسوم، وهذا الجزء هم أهل تلك الكبيرة التي كتب الله لها ذلك الباب من الأبواب، فباب الشرك وباب الزنا وباب شرب الخمر والمخدرات وباب عقوق الأمهات والآباء وباب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وباب الكذب إلى آخره، هذه أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فالذين لا يخشون الله تعالى قد يقعون في كل هذه المعاصي، فتدور أسماءهم في كل باب من أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والذين يخشون الله تعالى يجدون حاجزا عظيما بينهم وبين هذه المعاصي، فهي أثقل عليهم من حمل الجبال. لو كلف أحدهم أن يفعل معصية لفكر ألف تفكير قبل أن يقدم عليها، بخلاف الذين تدخل عليهم من الذين لا يخشون الله، فلو أرادوا الطاعة لفكروا ألف تفكير قبل أن يفعلوها، أما المعصية فهي أسهل عليه بشرب الماء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من علامات الخشية أن لا يشعر الإنسان بالاستغناء عن الله، بل يشعر باللجأ إليه في كل الأحيان، فالإنسان الذي نراه يمد أيدي الضراعة إلى الله في كل أحيانه ويسند إليه كل أمره ويستغني به عن سواه، ويتذكر قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده، ويحرص على إحسان العلاقة بالله سبحانه وتعالى ولا يهمه ما سوى ذلك، إذا رضي الله عنه لا يضره ما لم يتحقق شؤونه. هذا الإنسان قطعا يخاف الله لأنه أحب الله وأحب رضوانه وتعلق به وكره معصيته ومخالفته لعلمه ما يترتب على ذلك من العقاب الشديد. ومن آثار هذا محبة الإنسان لأعمال الخير التي هي الجنة، وكراهته لأعمال الشر التي هي النار، هذا دليل على خشيته لله. فهذه الأعمال أعمال الخير الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة وقراءة القرآن وتعلم العلم والدعوة إليه، هذه هي الجنة، هذه أبواب الجنة. فمن أحب الجنة لا يمكن أن يرد إليها إلا من هذه الأبواب، لا بل للجنة إلا هذه الأبواب. فمن أحب أن يكون من أهل الجنة عليه أن يلزم هذه الأبواب، عليه أن يجيب رداء الله إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يبادر للصدقة في أول المتصدقين في أول كل يوم، أن يكون من الذاكرين الله كثيرا المذاكرات، أن يكون من المنقطعين عن المعاصي في كل الأوقات، وبهذا فعلا يكون من المقبلين على الله سبحانه وتعالى والجادين في طلب الجنة. أما الذين يتمنون الأمانية ويظنون أن كل إنسان منهم سيؤتى صحفا منشرة فقد سبقهم المشركون إلى ذلك، كل إنسان من المشركين واليهود والنصارى يتمنى دخول الجنة، لكن هيهات هيهات، ليست الجنة لأولئك ومن على شاكلتهم. بينهم وبين الجنة حاجز عظيم، وظلم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فليست محبة الجنة بمجرد التمني، وليس الخوف من النار كذلك بمجرد التمني. من أحب الجنة أحب عملها وبادر إليه، ومن خاف النار خاف عملها وكرهه وأدبر عنه. إذن هذه بعض علامات الخشية. ثم بعد هذا لا بد من بيان آثار الخشية. فهذه الخشية إذا حصلت للإنسان كانت قوة عظيمة وامتدادا في الإيمان، فالإنسان يحب القوة، والقوة أهمها قوة الإيمان، لأنها التي يضعف أمامها سلطان الدنيا وكل ما فيها، لا ليس لسلطان الدنيا طاقة بقوة الإيمان. فسحرة فرعون حين قذف الله في قلوبهم الإيمان قواهم الله قوة عجيبة تحدت طغيان الأرض جميعا. عندما خاطبه فرعون بكل كبرياء وجبروت فقال في تهديده لهم هددهم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأنه سيصلبهم في جذوع النخل. قالوا له لن نؤجرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقد ألهمهم الله تعالى بهذه الجمل خلاصة علم الأولين والآخرين. كل ما يتنافس الناس فيه لإثم من العلم وما يدرس في الجامعات وما تؤلف فيه المؤلفات نتيجته جملتان فقط. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه خلاصة علم الأولين والآخرين. وقد قذفها الله في قلوب هؤلاء السحرة لما آمنوا بالله وصدقوا وقالوا وخروا سجدا لوجه الله العظيم. قذف الله في قلوبهم خشية الله فلنالوا بها هذه القوة الرهيبة التي تضاءل أمامها صف أهل الأرض وضعف أمامها بكل ما يملكه من جبروت وقوة. كذلك من آثار هذه الخشية أنها تقتضي من الإنسان التوفيق للطاعات. فمن كان من أهل الخشية لا بد أن ييسر له قيام الليل والناس نيام ولا بد أن ييسر له قيام النفل في وقت الهواجر والحر ولا بد أن ييسر له الذكر ولا بد أن ييسر له العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ. فلذلك لا شك أن الذي يخاف سيدلج يجمع سير الليل بسير النهار لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى فهو يريد ما يقربه منه ويجيه من عقابه فيجمع عمل الليل وعمل النهار وبذلك يوفق لهذه الطاعات الكبار. وكذلك من آثار الخشية أنها سبب لدخول الجنة. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهذا لمن خشي ربه فلا يناله إلا من خشي ربه. فهذا إذن أثر من آثار هذه الخشية. كذلك فإن من آثار الخشية أنها تغير حال الإنسان. فالإنسان قبل أن يتصف بخشية الله قبل الخوف من الله يكون عدوا لنفسه متسلطا عليها يصرفها في معصية الله كما أنعم الله به عليه من النعم من السمع والبصر والوقت والشباب والمال مصروف إلى عداوة نفسه لأنه لا يضر الله شيئا. فالعاصي لا يضر إلا نفسه. وبعد الخشية يبدل الله حاله بكلية كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كذلك من آثار الخشية أنها سبب لاستجابة الدعاء. فمن كان من أهل خشية الله فقد تعرف إلى الله بالرخاء فسيعرفه الله بالشدة. فإذا أمسك جوارحه عن معصية الله يسر الله جوارحه للطاعة فجعل سمعه تبعا لأمر الله وبصره تبعا لأمر الله ويده تبعا لأمر الله ورجله تبعا لأمر الله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهو صوت غير مجهول عند الله تعالى، صوته بالمسألة والدعاء غير مجهول، فلذلك تعرف إلى الله بالرخاء، فعرفه بالشدة إذا رفع يديه إلى الله استجاب دعاءه، وإذا عرض بمجرد التعريض يجيب الله دعاءه. ولذلك فالأنبياء منهم من يصرح بالدعاء كإبراهيم الذي قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يا ربنا أقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومنهم من يعرض كأيوب عليه السلام، فقد مكث في الأذى 18 سنة وقد أصيب بأنواع البلاء، وامتحنه الله تعالى بذلك محبة له، فالله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاء، وأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكان من شدة بلائه لا يستطيع التصرف في شيء من بدنه، وكانت زوجته برة به فكانت تنفق عليه وتعالجه، فلما نفد ما معهم من المال لم يحل لها أن تسأل الناس لأنه نبي معصوم، فلا يحل له السؤال ولا لأهل بيته، فبحثت عن العمل فعملت حتى لم تجد عملا، باعت قرون رأسها فكانت تقطع قرنا فتبيعه فتغذيه بثمنه، ثم تقطع قرنا آخر حتى نبت ما نبت من الشعر برأسها. فلما رأى أيوب ذلك، وقد جاءه رجلان كانا من أقاربه ومن أخص الناس به، فقال: لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من أهل الأرض. فقال: ولم؟ فقال أحدهما: قد ابتلاه الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فلما ذهب مد أيوب يده إلى الله تعالى فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكانت زوجته إذاك قد خرجت وتركته قريبا من مزبلة لبني إسرائيل، فلما عادت إلى أيوب قد رفع الله عنه البلاء وأمره الله أن يركض برجله في الموضع الذي هو فيه، فخرج له ماء عذب فاغتسل به إذا منه وزال عنه البلاء بالكلية، وأنزل الله له لباس من لباس الجنة فلبسه فتغيرت حالته وصورته، فلما رأته لم تعرفه فقالت: أين الرجل المبتلى الذي كان هنا لعله تخطفته الكلاب؟ فقال: أنا أيوب، قد استجاب الله لي ورفع عني البلاء. لذلك قد عرض أيوب بعد هذا الصبر الطويل على البلاء ولم يسأل رفعه لعلمه بالأجر المترتب عليه، حتى إذا نبذت الأسباب كلها ولم يبقى أي سبب، حتى شعر رأس امرأته لم يبقى أي سبب، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يسأله حتى أن يرفع عنه الضر، عرض له بمجرد التعريض، فاستجاب الله ذلك ورفع عنه البلاء. كذلك فإن من آثار هذه الخشية أنها تؤدي إلى البركة في العمر، فمدة بقاء الإنسان هيرة جدا، ولو عاش مثل ما عاش سحرة فرعون بعد الإيمان، ما كان قبل إيمانهم من أعمالهم لا يعد، لأن الإيمان يجب ما قبله، فأعمارهم إنما هي تلك اللحظات التي مكثوها في الإيمان بعد أن ذاقوا طعمه وخروا سجدا لله تعالى، فإنهم قبل لحوات كانوا يحلفون بعزة فرعون. قال الله تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم إنكم إذا من المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقه ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. في هذه اللحظة خروا سجدا لله تعالى وتابوا وأنابوا وعرفوا الخشية فكانوا من القائل الله تعالى القائدين منه في لحظة واحدة، لكن كانت هذه اللحظة مباركة حين أوصلتهم إلى الجنة. فعمر الإنسان لو عاش 1000 سنة على هذه الأرض ولم يوفق لطاعة وكان عمره سببا لدخوله للنار ما فائدته؟ ولو عاش الإنسان لحظة واحدة على الأرض وكانت سببا لدخوله الجنة فهو عمر مبارك، ولا يضره ما فات من أعمال الناس، لا يضره ما لم يبلغه هو من أعمال الناس. فلذلك خشية الله تعالى سر لبركة العمر وفائدته، حتى لو كان قصيرا ولو كان العمل فيه يسيرا فإن الله سيبارك فيه ويتقبله من صاحبه. كذلك من فوائد خشية الله سبحانه وتعالى أنها تقتضي من الإنسان الاستغناء بما آتاه الله، فينال بذلك الحرية والانعتاق من أسباب المذلة والآلام. فالإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يذل لمخلوق على طمع، ولا يمكن أن يقنع لأي سبب من الأسباب، لأنه يعلم أن رزقه قد كتب وأن أجله قد كتب وأنه لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وشتت الصحف. فمن أدرك هذا ونال الخشية استطاع بذلك التحرر من ضغوط الآدميين والانعتاق من قيودهم، فهو حر لله سبحانه وتعالى، خال من العبودية للمخلوقين، هو عبد لله تعالى حر من العبودية للمخلوقين، مقبل على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يذل لرواه ولا يعرف الخنوع والركوع لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار الخشية ما يجده الإنسان في ذريته من بعده، فمن كان من أهل خشية الله يصلح الله له ذريته ويجعلهم امتدادا في عمره فيما بعد، ويكونون أيضا أهل جوار له في الجنة، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، فتلحق بهم ذرياتهم من بعدهم. ولذلك قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري لك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فقد حقق الله مراد الأولاد ورعاهم، رعى فيهم حق أبويه ما بعد موت الأبوين، رعى الله حق هذين الأبوين في الأولاد، فكان ذلك سببا لصلاح الأولاد وتيسر أمورهم الدنيوية. كذلك من آثار هذه الخشية البركة في العلم، فالإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا، كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. لكن إذا خشي الله سبحانه وتعالى وأناب إليه وكانت الآخرة جل همه ولم تكن الدنيا جل همه ولا مبلغ علمه، فأقبل على الله سبحانه وتعالى فسيبارك له في اليسير الذي معه من العلم، لأن فائدة العلم العمل، وتوفق الخاشي لله سبحانه وتعالى للعمل بما تعلم، فيكون هذا العلم الذي ناله ولو كان يسيرا مباركا فيه. ولذلك يستطيع استغلال الأوقات فيما هو أرشد وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العامل هو بمثابة التاجر يريد الربح، فهو يبحث عن أربح الصفقات مع الله سبحانه وتعالى، فكل دقيقة يعيشها في هذه الحياة الغالية يبحث عن أفضل ما تصرف فيه فيصرفها فيه. ولذلك قال أحمد: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لم استطاع أن يفيد شيئا. وكيع بن الجراح لو قيل له إنك تموت غدا أو تموت هذا اليوم لم استطاع أن يغير شيئا في حياته، كل أوقاته مشغولة، ليس فيها فراغ، ليس فيها وقت، ليس فيه عبادة. فهو مشغول بالله سبحانه وتعالى ومعه ومقبل عليه بكل أموره، إذا نام فهو يرجو في نومته ما يحتسب في قومته كما قال أبو الدرداء، وإذا أكل فمن حلال وسيطلبه بطاعة الله، وإذا شرب فكذلك، فكل أعماله لوجه الله سبحانه وتعالى، جلوسه واتكاؤه وقيامه كل ذلك لوجه الله. ولهذا فإن أهل الخشية يجعلون هذه الدنيا محرابا كبيرا للتعبد، فكل ما فيها من الأعمال هو عبادة لله، حتى لو كان تجارة أو زراعة أو صناعة أو دراسة لعلم دنيوي، كل ما في الدنيا من الأعمال يجعلونه عبادة لله، فهم في المحراب في كل أوقاتهم. إذا كانوا في غرف النوم أو كانوا في المتاجر أو كانوا في المكاتب، فهم في محراب للتعبد كل أوقاتهم مصروفة لعبادة الله تعالى، ينتظرون الأمر فيبادرون إليه. ولذلك قال أحد علمائنا وهو التاه اللحوي رحمة الله عليهما، قال: ألذ ما في الدنيا أن يأتيك الخطاب وقد تعلمت أحكامه فتوفق لتطبيقه على نحو ما علمت. قال: إن ألذ ما في هذه الحياة الدنيا أن يأتي الخطاب من عند الله وقد عرف الإنسان حكمه قبل أن يأتيه فيطبقه على نحو ما تعلمه. فهذه اللذة العجيبة التي يجدها أهل خشية الله تعالى في مثل هذا النوع سعادة من سعادات الدنيا لا يمكن أن يعدلها ما سواها. إن هذه الخشية التي هذه آثارها وهذه مظاهرها وهذه علامات نقصها أمر عظيم كما ذكرنا، وقيمة من قيم الإيمان، فعلى كل إنسان أن يحرص على تحقيقها وأن يحرص على زيادتها بعد تحقيقها. ونحن نعلم أن أصحاب الغفلة والمعرضين عن الله تعالى سر ذلك فيهم أحد أمرين: إما الشهوة وإما الشبهة. إما الشهوة وإما الشبهة فهما المرضان اللذان يضادان خشية الله تعالى، فلا بد من علاج هذين المرضين، ولا بد أن يسلمها الإنسان لنفسه حتى يشخص مرضه بأي المرضين قد ابتلي. فإذا كان قد ابتلي بالشهوة فعلاجها بسيط جدا ويسير، فهي أهون من الشبهة، لأن الشبهة أمر عقدي قلبي وهي صعبة الإزالة، وأما الشبهة فهي أمر ظاهر يسهل علاجه. فالشهوة علاجها أن يتذكر الإنسان أن محبوبه من الدنيا والذي يتعلق قلبه به نهايته هي الضمامة. إذا تعلق قلب الإنسان بإنسان آخر فأحبه ليتذكر مضي أسبوع عليه تحت التراب في القبر، هل يسره أن يراه وقد انتفخ بدنه وتشقق وأكل الدود ما في عينيه وهو يعلم أنه ميت لا محالة؟ فلذلك على الإنسان إذا أحب إنسانا أن يتذكر حاله بعد الموت وبعد الدفن وماذا سيحصل من التغير فيه. هل يحب أن تنبش له عظامه ويراها؟ هذا الأمر الأول. كذلك إذا أحب شيئا من أهل الدنيا الآخر، أحب دارا من الدور الشاهقة، فليمكث مدة وسيراها في القمامة، سيرى حطامها يستأجر عليه من الأموال الطائلة لينقل إلى القمامة. ومن طال عمره شاهد ذلك في هذه الحياة، يشاهد الدور التي بناها أهلها بأغلى الأزمان وتكلفوا فيها الدراسات وهي تنقل، يتأذون بأنقاضها وأوساخها ويستأجرون من ينقلها عنهم إلى القمامة. كذلك الثياب والبرش والسيارات، إذا تمتع بها الإنسان مدة يسيرة بحث عنها فوجد بقاياها في القمامة. السيارات الزاهرة فارهة، أين توجد بقاياها؟ سترمى في القمامة. والملابس والفرش الغالية أين توجد؟ ستوجد نهايتها إلى القمامة. فإذا عرف الإنسان هذا هانت عليه ملذات الدنيا وشهواتها، ثم عليه أن يفكر أيضا فليقدر أنه فعلا قد وصل إلى ما اشتهاه وتمناه. الشهوة إنما تتعلق بأمر دنيوي لا تتعلق بأمر الآخرة، فإذا أحب أمرا دنيويا فليتصور في نفسه أنه فعلا وصل إليه، لكن ثم ماذا؟ ألم يصل من قبل إلى كثير من مستوياته؟ ألم يتعلق قلبه بكثير من الأمور فنالها؟ إذا كان شهادة عالية ليبكر أنه من قبل نال بعض الشهادات ونجح في بعض الامتحانات، فما فائدة ذلك؟ ما الذي حصل؟ هل تغير عن حاله؟ هو ألم يتعلق قلبه بكثير من الأمور بلالها إذا كان شهادة عالية ليفكر أنه من قبل نال بعض الشهادات ونال نجح في بعض الامتحانات، وما فائدة ذلك؟ ما الذي حصل؟ هل تغير عن حاله؟ هو حري أن يفكر في نفسه على أنه قد بلغ من فقاه ووصل إلى هذه الوظيفة. ثم ماذا؟ كذلك أي مبتغى من أمور الدنيا إذا أحب مالا أو تجارة أو مكانة اجتماعية أو جاها أو أي شيء من أمر الدنيا ليتصور في نفسه أنه فعلا قد وصل إليه وسيحتقره غاية الاحتقار لأنه كان يتمنى أمورا أخرى، فلما وصل إليها ازدراها واحتقرها ولم يقنع بها ورغب فيما وراءها. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعلم أن شهوات الدنيا منتهية مملولة، وأن كل ما فيها من الشهوات، وأنه لا يتعلق به العاقل لسرعة ذهابه وزواله وتغير حاله، وعليه أن يتعلق قلبه بما لا يفنى ولا يبيد وبما لا يمل بوجه من الوجوه. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فإذا تعلق بما عند الله ورغب في الدار الآخرة كان من أهلها، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أما الشبهة فعلاجها إنما هو باليقين، أن يفهم الإنسان أن الشيطان عدو له وأنه يلقي في ذهنه أمورا هي بمثابة نفس العنكبوت، وإن ما يلقيه الإنسان وإنما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من وحيه وتدبيره ووساوسه ما هو إلا من مذابة نفس العنكبوت. وقد قال الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حبال العنكبوت هل يستطيع الإنسان أن يتعلق بها، أن يتوصل بها إلى أي شيء؟ شبهات الشيطان التي يلقيها في قلب الإنسان هي بمذابة بناء العنكبوت، ولذلك يزيلها الذكر ويحطمها. فسيف الذكر الحاكم يقطع على الشيطان حبال العنكبوت التي يلقيها في قلب الإنسان. وبذلك يستطيع الإنسان التغلب على خطوات الشيطان والتخلص مما يلقيه من الوساوس والأوهام. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينصح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فلذلك كل ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام على الإنسان أن يتحرر منه بإذن الله. فمن وسواس الشيطان مثلا النسيان والغفلة، فإذا حس الإنسان بذلك عليه أن يبادر إلى ذكر الله كما قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ومن وساوس الشيطان كذلك وأوهامه تشكيكه في الآخرة وفي أمور الاعتقاد وتخلص الإنسان من ذلك بذكره لله تعالى، فإذا أقبل على الاستغفار زالت عنه تلك الوساوس وذهبت الكلية. وكذلك من وساوس الشيطان ما يزينه للإنسان من تطويل الأمل، ومن أنه سيتوب إذا كبر، وأنه سيترك هذه المعاصي إذا تجاوز 50 أو 60 من عمره. لكن من يضمن لك أن تصل 50 أو 60؟ ومن يضمن لك إذا وصلت إليها أن لا يقتمع على قلبك فتستمر على المعصية؟ فإن الله تعالى يقول في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم بعد ذلك: لو قدر أنك وصلت إلى ما مناك الشيطان فبلغت 60 أو 70 من العمر وعرفت أن ما أنت فيه لا يصلح وندمت عليه وتبت، لكن تجد نفسك قد ضعفت أيضا على الطاعات، كما يضعف الإنسان عن المعاصي يضعف عن الطاعات أيضا. إذا تقدم به العمر أحس بالآلام في ظهره وفي كتفيه وفي جنبيه وفي ركبتيه وفي أطرافه، فكما ضعف عن المعصية ضعف عن الطاعة. فلذلك عليه أن يبادر الطاعة ما دام يقدر عليها وما دام يجد في نفسه طاقة وجلدا قبل الأوان. وعليه أن يتذكر أن الإنسان عدو له في كل أوقاته، ولا يمكن أن ينصحه إلا بما فيه ضرر عليه. فهو يريد إفساد عمره بغير طائل كما سعى من قبل لإخراج آدم وحواء من الجنة فدلاهما بغرور. فلذلك على الإنسان أن يحرص على عدم اتباع خطوات الشيطان، وأن يتذكر أن الشبهة التي يلقيها الشيطان في نفسه هي من خطوات الشيطان التي نهي الإنسان عن اتباعها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى الإنسان أن يجتنب هذه الكلية وأن يحذر منها. كذلك لا بد لعلاج الإنسان لنفسه من مراقبة دورية دائمة، فكل جهاز من الأجهزة يحتاج إلى عرض على الأخصائي في كرة من الفترات، كما يأتي الإنسان بسيارته إلى الشركة لعرضها عليها لتعيد ما تحرك من مكانه ولتعالج ما حصل بها من النقص. كذلك لا بد أن يراجع الإنسان إيمانه وأن يشد عقد الإيمان في قلبه وأن يراقب أعماله وأن يحاسب نفسه على ما أوتي من النعم وعلى ما فعل من المعاصي. فلا بد أن يكون للإنسان وقت دوري يراجع فيه هذه الأمور. إذا فعل الإنسان ذلك كان في ميزان خشية الله بازدياد دائمة. وإذا غفل وترك هذه المراجعة أسبوعا وأسبوعين وثلاثة ختم على قلبه بطابع النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجمعة: فالجمعة فيها الذكرى والموعظة، فإذا تخلف الإنسان ولم يستمع موعظة ولا ذكرى فيصعب على ما بعده أن تسيل دمعتاه من خشية الله. أما إذا كان الإنسان في كل أسبوع يسمع موعظة ويبكي من خشية الله فسيدخل عليه البكاء من خشية الله في المستقبل. وما نشكوه نحن الآن من قسوة القلوب وجمود الدموع ما سببه إلا الإعراض عن الذكرى والانقطاع عنها. فلو كان الإنسان في مجالسه في كل أسبوع يجدد الذكرى ويراجع عقد إيمانه ويتذكر ما فرط فيه في جنب الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، فإن ذلك سبب لخشية الله وقوة هذه الخشية لديه وزيادتها. وكذلك من هذه الأسباب التي تزيد خشية الإنسان لله تعالى مجالسته لأهل الخشية. فالإنسان الذي يزور أهل الخشية بعيدات بين ويلقاهم ويرى ما هم فيه فإنهم يذكرونه بالله سبحانه وتعالى في حركاتهم وسكناتهم ويسمع في أقوالهم وفي تصرفاتهم ما يدل على الخشية من الله تعالى. ولهذا قال أهل العلم ليس حسن التلاوة بحسن الصوت، إنما حسن التلاوة من إذا سمعت صوته عرفت أنه يخاف الله. فلذلك مجالسة هؤلاء مما يقوي خشية الله سبحانه وتعالى في القلوب. وقد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلى الإنسان أن يحرص على زيارة أهل الخشية وعلى مجالستهم وعلى السماع منهم، فذلك مما يزيده هو خشية. وكذلك زيارتهم بعد الموت بالاطلاع على سيرهم وقصصهم، فقراءة الإنسان لحياة أهل الخشية من الذين ماتوا ومضوا مما يزيده هو خشية وإيمانا. إذا كان الإنسان يدرس سير الصحابة وسير التابعين وسير الصالحين من هذه الأمة سيجد فيه إسوة لنفسه وقدوة صالحة يقتدي بها، وإذا مر به أي حال من الأحوال سيجد نظيره قد مر ببعض السلف الصالح، ومن هنا يمكن أن يقتدي بهم وأن يجد فيهم الإسوة الصالحة. ولهذا كان كثير من أهل العلم والصلاح يزورون أهل الخشية ولو كانوا دونهم مستوى في العلم. فكان كثير من علمائنا يزورون رابعة أو رائعة العدوية، يزورونها فيرون إقبالها على الله وبكاءها في صلاتها وعبادتها فتذكرهم بالله سبحانه وتعالى بذلك. وقد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذات ليلة يسير في الطريق فوقف على باب امرأة من الأنصار فإذا هي تقرأ في صلاتها هل أتاك حديث الغاشية، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وقال نعم أتاني نعم أتاني الغاشية القيامة هل أتاك حديث الغاشية. كذلك فقد زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما جلس عندها بكت فقال لها وما يبكيك أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، فقالت ما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا. يحتاج الإنسان إلى زيارة من يبكيه، وإذا لم يجده في الأحياء اطلع على سيرته في الأموات. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، فسيرهم موجودة مدونة والكتب بين أيدينا وهي تحوي أخبارهم. وقد قال ابن هلال رحمه الله لنا جلساء ما يمل حديثهم الإباء مأمونون غيبا ومشهدا يضيدوننا من علمهم علما من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. وقد قال ابن المبارك رحمه الله سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولهذا فقصص الأنبياء في القرآن من تدبره وقرأه بهذه الروح نال بذلك هذه الخشية وزاده هذا خشية لله سبحانه وتعالى. وبالأخص إذا تذكر الإنسان أنه هو لا يساوي شيئا مما كانوا عليه من العبادة والإيمان والقرب والتقريب، فكيف يكونون بهذا المستوى من الخشية ونحن لا نخاف؟ إذا كان موسى بن عمران الذي اصطفاه الله بكلامه بسماع كلام كفاحا دون ترجمان، وكتب الله له التوراة في الألواح بيمينه. ومع هذا يخاف الله بهذا الخوف الذي قص الله علينا، فقال: فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذا قرأ الإنسان تعامل هؤلاء الأنبياء المكرمين، الله سبحانه وتعالى احتقر نفسه وعرف أنه أولى بالخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، فهم قد غفر الله لهم ما تقدم وما تأخر وضمن لهم الجنة وشفعهم في أممهم وخاطبهم بالوحي وأعلى الله منزلتهم واصطنع موسى على عينه كما أخبر بذلك وشرفه بكلامه، ومع هذا فهم يخافون الله هذا المستوى من الخوف، فكيف لا نخاف نحن الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك من دونهم من أصحابهم وحواريهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد بذل نفسه لله تعالى وماله وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، ولم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات، شهد بدرا والمشاهد كلها، وقد دخل في قول الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبايع تحت الشجرة فدخل في الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وبين أنه رأى قصره في الجنة وبعض نسائه في ذلك القصر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من خلفائه بعده، فقال رأيت في منامك أنني على فم بير وبيدي دلو بكرة فانتزعت بها ما شاء الله أن أنزع، ثم تناول ابن أبي قحافة فانتزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناول ابن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس به. وكذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعرضون عليه وعليه القمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، ورأى عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح من لبن فشرب منه حتى رأى الري يخرج من تحت أظافره، ثم ناول فضلته عمر بن الخطاب فقيل: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الإيمان. ومع هذا ينال الشهادة في سبيل الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته 10 سنين وأشهرا، وضاعف الرقعة وجاهد بالله وعدل بين الرعية، ومع هذا ينال الشهادة في سبيل الله فيبكي بكاء شديدا، ويقول لابنه وقد كان يجعل خده على فخذه: آليت عليك لتضعن خدي على الأرض. فيضع خده على الأرض وهو يبكي حتى تقطر دمعتاه بالأرض. فيقول له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، ألم يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ ألم تشهد بدرا؟ ألم تبايع تحت الشجرة؟ فيقول: لعل ذلك على شرط لم يقع. ليتني كنت حيضة حاضتها أمي، وبت لو أني خرجت من كل ذلك كذابا لا علي ولا لي. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ماذا نقول نحن إذن إذا كان عمر وهو بهذا المستوى يخاف أن لا يتقبل الله منه، ويخاف أن يكون كل ما شهد له به من الخير على شرط لم يتحقق، فما لا علينا نحن أن نكون عليه من خشية الله وخوفه؟ إن أنبياء الله سبحانه وتعالى وحواريهم كانوا يخافون الله خوفا شديدا، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة يحيى بن زكريا عليه السلام، فقد كان يخشى الله تعالى خشية شديدة فكان يبكي حتى تخرق شدقاه من البكاء، حتى تخرق شدقاه من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وهو نبي ابن نبي، وقد بشر الله به أداه وشهد له بالخير، وبين الله سبحانه وتعالى درجته في الصالحين، ومع ذلك يبكي من خشية الله حتى يتخرق شدقاه من الخشية. ونبي الله صلى الله عليه وسلم من خشيته لله تعالى أنه كان يقوم الليل ويطيل القيامة حتى تورمت قدماه. فيقال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان إذا رأى المطر خاف خوفا شديدا فكان يدخل من خشية الله. فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون كقوم هود للذين قالوا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس، وهذا أمر يتكرر، تكشف الشمس ويصف القمر ولا نرى الجزع ولا الجزع في قلوب الناس، وهما آيتان من آيات الله يصوب الله بهما قلوب عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كشفت الشمس خاف خوفا شديدا، وقام فصلى فأطال الصلاة ووعظ الناس وذكرهم. وكذلك لما جاء القحط خاف وبدأ التأثر عليه، وقام في الناس خطيبا في صلاة الاستسقاء، فقال فيما روت عنه عائشة رضي الله عنها، قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إدمان ماله، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من النأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. فهذا حال أنبياء الله وحال حواريهم من بعدهم من أصحابهم. فجدير بنا نحن أن نحرص على أن تزداد خشيتنا لله وخوفنا منه، وبالأخص عندما يتعرف الله إلينا بالأخذ. ففي هذه الأيام مثلا يشكو الناس من رفع في الأسعار وتراجع في قوة الشرائية، وهذا من أمر الله سبحانه وتعالى، لكن كثيرا من الناس يغفل عنه فيبحث عن الأسباب الدنيوية المباشرة وينسى الذنوب التي هي سر ذلك كله. وقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يصيب الناس من اللواء والجهد والضنك كله بسبب ذنوبهم. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة: فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. ومصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما نشهده الآن من انتشار الإيدز السدى. فلذلك قال: فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعطش السلطان ونقص المؤونة. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلذلك لا بد إذا تعرف الله إلينا بشيء من أخذه أن نبادر إلى التوبة وأن نزداد خشية لله وخوفا منه. وقد قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يجعلنا من الذين يخافون الله ويخشونه، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا، وأن يجعلنا أجمعين في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. وسنستقبل بعض الأسئلة. هذا السؤال يقول: يصابني في بعض الأحيان شعور بالقرب من الله عز وجل، كيف تفسرون هذا الحال؟ ثم كيف يمكنني توظيف هذا الشعور أحسن توظيف؟ الجواب أن هذا من أحوال الإيمان، وذلك يعتري المؤمن فيعتري بالشعور من القرب من الله سبحانه وتعالى عندما يحسن في الطاعة ويوفق للعبادة. وإذا أحس بذلك الشعور فعليه أن يزداد خشية لله تعالى وقربه، لأن يكون من الذين يأمنون مكر الله تعالى، وعليه أن يستغل الوقت في الإكثار من الدعاء، فذلك الوقت فتحت له فيه الأبواب، فعليه أن يجتهد في الدعاء فيه هي لا يفوت الأوان. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحسون بذلك، فقالوا: إذا كنا عندك نكون على ما ترى، فإذا انطلقنا من عندك عافتنا النساء والأولاد على الفرش. فقال: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. قد تغمرني سعادة وطمأنينة نفسية رائعة بعد الدعاء والاستغفار من الذنوب، فهل ذلك دليل على قبول الدعاء والتوبة؟ الجواب إن شاء الله، لكن هذا النوع من المبشرات يسر ولا يغر. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الذي يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: لا، بل الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ماذا يفعل من قسى قلبها وجمد جذرها وخشيت على نفسها النفاق؟ الجواب أن عليها أن تواظب على الطاعة وأن تجعل لنفسها أوقاتا تخلو فيها بالله سبحانه وتعالى، وتكثر فيها من تدبر القرآن، وتكثر بها من تدبر القرآن، وعليها أن تكثر كذلك من مجالسة الصالحين، وإذا كانت تستطيع أيضا عيادة المرضى والدخول على الموتى بتجهيزهم فذلك مما يساعد على إزالة قسوة القلب. هذا السؤال، هل القبض سنة ومكروه عند مالك؟ جواب أن مالك لم يصل إلينا من مؤلفاته إلا الموطأ، وقد جاء فيه حديث القبض وعده ذكر هذه الأحاديث في سنة الصلاة. ولا بد أن نعلم أيضا أن الملاعب ليست ديانات وإنما هي طرق لفهم النصوص، فإذا جاء النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى لأحد كلام معه فإنما يحتاج إلى الأئمة المجتهدين وإلى الملاعب فيما لا نص فيه أو فيما تعارض فيه النصوص أو فيما هو خفي الدلالة والمعنى، فهذا الذي نحتاج فيه إلى الأئمة المجتهدين. أما ما هو واضح الدلالة وما هو صريح وصحيح من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج به إلى مشورة أحد. لا يمكن أن يقول أحد أشاور فلانا من الناس هل أعمل بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هل أعمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، هذا غير معقول ولا يمكن أن يصدر عن مؤمن. هذا السؤال، ما هي الوسائل المعينة على دوام الخشية الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنها مراقبة أمره ونهيه والتزود من كتابه وتعلم ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهله. أنا فتاة أبلغ 19 ولدي مشكلة وهي سائل دائم وهو يبل الملابس فأريد الحكم فيه. الجواب أن هذا هو من السلف المعفو عنه، فقد عفى الشارع عن مثل هذا النوع وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالسائل المستمر معفو عنه فلا يلزم منه وضوء ولا تطهير للثوب ولا غير ذلك إلا إذا تفاحش وكثر، فيمكن أن يغير الإنسان ذلك الثوب إذا أمكنه ذلك، فتخفيف النجاسة مطلوب شرعا، ولكن الراجح أن مطلوبيته إنما هي على الندب لا على الوجوب. هذا السؤال.
نعم. القبض سنة. سنة. يجعل الإنسان يده اليسرى على فرجه ويجعل يده اليمنى فوق عين ستها بهذا.
هذا السؤال عن تحديد أول الحيض ب9 وتحديد آخره ب50، هل عليه دليل؟ الجواب لا، أن هذا لم يرد به نص، وإنما المرجع فيه إلى عادة النساء وعادة كل أهل بلد هي المرأة. سؤال عن رعية النساء التي سيسألنا عنها ما هي؟ الجواب أن النساء قد استرعاهن الله سبحانه وتعالى أنفسهن وجوارحهن واسترعى من لها زوج وأولاد، هذه الرعية أيضا والبيت، فكل هذه من الرعية التي تسأل عنها وهي من الأمانة الداخلة في قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فعليهن أن يتقين الله بها وأن يعلمن أنهن مسؤولات عنها بين يدي الله. هذه تقول أنا امرأة ملتزمة ولكن يصيبني مرض وهو أن لا أفعل فعلا إلا وسوس لي في نفسي أنه فيه رياء ولو كنت وحدي. الجواب أن هذا من اتباع خطوات الشيطان، وعلى هذه الأختي أن تنبه عنها هذا النوع وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عنها وعن عبادتها، وأنها إذا لم تعبد فسيخلق الله من يعبد، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وعليها أن تعلم أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وأنها عليها أن تؤمن بالدين بإفق وأن تفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم من لم يملك مرضا جسميا قط؟ هل هذا يعني أنه لم يكفر عنه ذنب؟ الجواب لا، هذه نعمة من نعم الله، عليه أن يشكرها لله تعالى، ولا بد أن يصاب بمرض، إذا عاش لا بد أن يصاب بمرض، لكن من نعمة الله أنه دفع عنه هذه الأمراض، ويمكن أن تكون مصائبه في أمور أخرى، فالأمراض قد تكون جسمية وقد تكون نفسية وقد تكون إيمانية وقد تكون عقلية، فهي متنوعة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا السؤال عن الصبغ للسواد، وقد سبق أنه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. هذا السؤال عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قلبوا بها. والجواب أن أبواب جهنم هي كبائر الإثم والفواحش، فلا بد أن يخرج للدنيا دعاة إلى تلك الكبائر والفواحش، فمنهم من يدعو إلى الزنا، ومنهم من يدعو إلى شرب الخمر والمخدرات، ومنهم من يدعو إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنهم من يدعو إلى عقوق الآباء والأمهات إلى آخره، فمن أجابهم إلى تلك الأبواب قلبوا بها. وفي مقابله أيضا دعاة يدعون على أبواب الجنة، من يدعو إلى الصلاة، ومن يدعو إلى الصوم، ومن يدعو إلى العلم، ومن يدعو إلى الصدقة، ومن يدعو إلى الجهاد، ومن يدعو إلى الزكاة، وهم على أبواب الجنة من أجابهم إليها قدموه إليها. هذا السؤال: بأية صفة أحدد علاقتي بقرابات النواتي لم يستفيد؟ الجواب أنه أن تلك الصفتين هي صفة النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقرابتها تقتضي منها الشفة على نجاتهم من النار وعلى حصولهن على رضوان الله سبحانه وتعالى، وعليها أن تحرص على هدايتهن وأنصح لهن وتبذل كل ما في وسعها من أجل نجاتهن من النار. ماذا أفعل مما يعينني على تنمية الإيمان؟ الجواب أن منميات الإيمان هي الأعمال الصالحة، فإذا حرص الإنسان على أن لا يبقى عمل من الأعمال الصالحة ومن أعمال البر إلا كانت له فيه مشاركة، فذلك مما يزيد إيمانه ويقوي صلته بالله تعالى. بما لا تنصحون من يحب قيام الليل ولكنه لم يستطع الدوام عليه وإقام ليلة نام الليلة الموالية؟ الجواب أن ذلك إنما يكون بالإعداد له، فإذا نام الإنسان وقتا من النهار ونسار يسيرا ونام أول الليل وضبط الساعة أو الهاتف الجوال على وقت الذي يريد القيام فيه، وأوصى أهل المنزل أن يوقظوا، أو أوصى من جيرانه أن يتصل عليه في ذلك الوقت، ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى وإعادة طهارته وإعادة صلاته، فهذا مما يعينه على قيام الليل. وكذلك مما يعين عليه إذا كان الإنسان يقرأ كل ليلة في صلاته ما راجعه في النهار في مصحفه من القرآن. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، والبعض يحكي قصصا عن امرأة فعلت معصية فتكون سببا في معصية غيرها، فما قولك في هذا؟ الجواب أن المقصود هنا بقوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، أن الذنب الذي فعله الإنسان هو المسؤول عنه ولا يسأل عنه غيره، فلا يمكن أن يتحمل أحد وزر أحد، لا يمكن أن يتحمل أحد ذنب أحد. لكن إذا فعل الإنسان ذنبا ودعا إليه، فمن استجاب لدعوته إلى ذلك الذنب كتب عليه قسط من ذلك الذنب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم هو أول من سن القتل على الأرض، فما قتلت نفس بظلم بعد إلا كان على ابن آدم ذلك قسط من ذلك القتل. وقال: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. ومن الدعوة إلى الفعل إعلامه وإبراته أمام الناس، فذلك دعوة إليه لأن كثرة النساء تثير الإسلام. أنا مسلمة من أسرة محاجرة، أحضر بعض المحاضرات وأسمع بعض الأشرطة الدينية، لكنني وبكل أسف يصعب علي أن أبكي من خشية الله. لماذا يفسر ذلك؟ الجواب أن هذا من القسوة وبالإمكان إزالته إذا شهدت هذه الأخت كثيرا من المراحل واستمعت إليها وفكرت في خاصة نفسها وتدبرت في خلواتها، جلست وحدها في غرفة ليس فيها أحد وتذكرت وقت حربها على الله وتذكرت حالها في قبلها وانقطاعها عن هذه الدنيا وتذكرت سؤال الله لها عما آتاها، فكل ذلك مما يقتضي في هذا الخشية والبكاء من خشية الله. يبدو أن الوقت لم يبقى كافيا لإجابة كل هذه الأسئلة، وسيحتفظ بها الإخوة إن شاء الله تعالى لتقديم هذه الدرس الآخر. فعندنا الآن درس بعد صلاة المغرب في المسجد من بعد الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كبيرا كما تنعم كبيرا، لك الحمد أن تقدم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تطهر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض، ولك الحمد أن الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من نكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرعب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت للنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل استقازادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح عنادنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لمن وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أوهن دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا واصلح احوالنا واحوال المسلمين اجمعين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الرغائب نتطهر، واجعل القبر خير بيت نعمر. اللهم نور قلوبنا وقبورنا ووجوهنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه اجمعين، وهب المسيئين للنار المحسنين يا ارحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون اليك ايدي الضراعه، فلا تردهم تائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين يا ارحم الراحمين. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا واصلح اولادنا واقصد مرادنا واصلح مرادنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وانت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، واختم بالحسنات اجالنا، واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.